السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي بعنوان الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على منتقصيه، لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى، ودفع عنا سبحانه وتعالى من النقم ما لا يعد ولا يستقصى، فله الحمد جل وعلا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، هو أهل الثناء والحمد سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطى الأنبياء جميعا من الآيات ما على مثله آمن البشر، واختص سبحانه وتعالى نبينا بالوحي والقرآن وما آتاه من الآيات الباهرات ومن خوارق العادات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، فنال بذلك من ربه فضلا عظيما وخيرا كثيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته وبمراقبته جل وعلا في جميع الأمور وجميع الأحوال، وأوصيكم بشكره تبارك وتعالى، أوصيكم بشكر الله عز وجل على جميع نعمه وآلائه، والتي من أجلها وأعظمها بعثة رسولنا عليه الصلاة والسلام، مع ما خصه به من الخصائص العظيمة وما شرفه به من المنزلة الرفيعة الكريمة، ففضله على سائر الأنبياء والمرسلين، وخصه سبحانه وتعالى بما لم يجعله لغيره من السابقين واللاحقين من بني آدم جميعا، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله جل وعلا والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أعد الله سبحانه وتعالى أعد لهم عذابا عظيما، أعد لهم عذابا عظيما، ولعنهم بلعنته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فاللعنة تلحقهم في الدنيا وتلحقهم يوم القيامة، فإيذاء الله جل وعلا ليس كإيذاء بعضنا بعضا، وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كإيذاء بعضنا بعضا. قد جعل الله عز وجل لرسوله ونبيه مقاما عظيما، أوجب على الأمة وأوجب على الناس أجمعين أن يعرفوا ذلك المقام، وأن يحفظوا له مقامهم عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظوا له حقوقه عليه الصلاة والسلام. خصه الله عز وجل في أمور الرسالة والتشريع كما خصه سبحانه وتعالى عن سائر الخلق في الأمور التي تتعدى أمور الرسالة والتشريع. قرن الله جل وعلا قرن اسم نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه في أمور الرسالة وفي كلمة التوحيد، فلا يقبل الله جل وعلا، لا يقبل إسلاما ولا إيمانا، ولا يدخل أحدا الجنة إلا بعد الإيمان به وبعد الإيمان برسولنا عليه الصلاة والسلام. فجعل سبحانه وتعالى وفى ذكر نبينا ومعرفة مقام نبينا والإيمان والتصديق بنبينا شرطا من شروط الإسلام والإيمان وشرطا من شروط دخول الجنة. جعل الله عز وجل لنبينا مطلق الطاعة ومطلق الانقياد والتسليم في جميع أمور التشريع كما جعلها لنفسه عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأمور، أعني فوق أمور الرسالة والتشريع وفوق أعمال الإسلام والإيمان، قد خص نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص ومميزات تعظيما لمقامه وتمييزا لشخصه الكريم. يقول الحق جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، أي يجب علينا تجاه نبينا أكثر وأولى مما يجب علينا تجاه أنفسنا. إخوة الإسلام، لنتدبر هذه الآية العظيمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيجب عليك ألا تقدم نفسك في شيء أو في أمر أو في شأن، إياك أن تقدم نفسك على رسول الله. فإن كنت عطشانا فلا تقدم نفسك عليه بالشرب والماء، وكذلك الجائع يجب عليه أن يؤثر رسول الله على نفسه بالطعام، وكذلك يجب أن نؤثر مقامه وذكره على أنفسنا وعلى أرواحنا وعلى دمائنا وأشيائنا وأموالنا. يجب أن نوقي رسول الله بالنفس والمال والولد. فمن حقه علينا عليه الصلاة والسلام بهذه الولاية العظيمة أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، وأكثر مما نحب الأولاد والأموال والخلق أجمعين. ومن حقوقه أيضا أن نعزره وأن نوقره وأن نعظمه، كما أخبر الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أمر من الله عز وجل بتوقير وتعزير نبينا عليه الصلاة والسلام، والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. والتعزير والتوقير اسم جامع لكل ما فيه السكينة والطمأنينة ولكل ما فيه الإجلال والإكرام ولكل معاملة يجب أن تقوم له بالتشريف والتعظيم. والصيانة نصون الرسول عليه الصلاة والسلام من كل ما يؤذيه ومن كل ما يقلل أمره ومن كل ما يقلل تعظيمه وتشريفه وإجلاله، سواء كان ذلك بالقول أو كان بالعمل والفعل. ومن حقوق رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نتأدب معه في الخطاب، ألا نخاطبه إلا بالأدب الجم، وألا نتحدث عنه إلا بالأدب الجم وبالألفاظ التي تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا بد أن يكون الدعاء لرسول الله والكلام عن رسول الله بالتعظيم والتوقير والتبجيل والتشريف والتكريم. وحرم الله عز وجل لذلك علينا، حرم أن نرفع أصواتنا فوق صوت رسول الله، وحرم أن نجهر بالقول له كجهر بعضنا لبعض، وجعل ذلك سببا لحبوط الأعمال. أي لا يقبل الله عز وجل العمل الصالح من أحد يرفع صوته أو لا يتأدب مع رسول أو لا يتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحرم الله عز وجل أيضا علينا حرم علينا في مقام نبينا عليه الصلاة والسلام أن نؤذيه بأي نوع من الإيذاء أو بما يتأذى به رسول الله، وإن كان ذلك الأمر الذي يؤذيه مما أباحه الله عز وجل فيما بيننا وبين أنفسنا. وما ذلك إخوة الإسلام إلا تمييزا لمقامه وتشريفا وتعظيما وإجلالا لمقامه عليه الصلاة والسلام، كما كتحريم التزوج بزوجات رسول الله كما حرمه الله عز وجل علينا قائلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب علينا تجاه رسولنا أن نحترم الزوجات، بل جعلهن أمهات للمؤمنين، كل ذلك تعظيم وتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأوجب علينا جل وعلا أوجب علينا أمورا كثيرة وحقوقا كثيرة، ومفتاح ذلك كله والأصل في ذلك كله أن نقدمه على أنفسنا وعلى أولادنا وأموالنا في جميع الأمور والأحوال، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأمرنا أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله، كل ذلك تعظيم وتوقير له وحفظ لمقامه ومكانته عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا قد علموا هذه الأمور وحفظوا هذه الواجبات وقاموا بها حق القيام، فافتدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأنفسهم وأولادهم جميعا، ولم يتأخروا عن رسول الله ولم يقدموا شيئا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قدموه على كل شيء، قدموه على أنفسهم وعزروه ووقروه، حتى لقد كان أحدهم وكان الصحابة في مجلسهم مع رسول الله كأن على رؤوسهم الطير، حياء من رسول الله وتعظيما وإجلالا لمقامه عليه الصلاة والسلام. ولما علم الله تعالى ذلك منهم ورأى صدقهم في ذلك كله رضي عنهم سبحانه وتعالى، وأخبر جل وعلا برضائه عنهم ونصرهم وأيدهم ووفقهم في الدنيا وأكرمهم في الآخرة في جنات النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وهدي سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وتقصير، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وبحفظ مقام نبينا عليه الصلاة والسلام، وبأداء حقوقه التي أوجبها الله عز وجل علينا، وأن نشهد له كما شهد الله، بل كما شهد الله عز وجل له، وشهد السلف جميعا له، بل إن الجاهليون الذين كانوا مع رسول الله قد شهدوا له بأنه الصادق الأمين، وعرفوه ووصفوه بالصادق الأمين. ولقد شهد الله عز وجل تعالى، شهد الله جل وعلا لرسوله بأنه أدى الأمانة وقام بالمهمة، وأنه بذلك أي بعد القيام بمهمته قد تمت النعمة وكمل الدين للخلق أجمعين إلى يوم الدين، شهادة من الله عز وجل. وشهد الصحابة الأجلاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بأنه بلغ وأدى الأمانة كما أمره الله عز وجل. ولقد جاء عن الصحابة قولهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلهم عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرهم منه، صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإسلام، لذلك كله أجمعت الأمة الإسلامية، أجمع العلماء وأجمع طلاب العلم جميعا قديما وحديثا من على مدى قرون كثيرة من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ما زالوا يرددون الشهادة لرسول الله بأنه أتم وأنه بلغ وأنه أدى ونصح وجاهد عليه الصلاة والسلام. ولكننا أيضا في خضم هذه الشهادات الكثيرة نرى بعض الناس من حملة الشهادات وأصحاب المناصب وأصحاب الأقلام يرددون ما يخالف ذلك كله، يخالف شهادة الله عز وجل، ويخالف شهادة الصحابة، ويخالف شهادة الأمة عبر القرون، بل ويخالف ما وصف الجاهليون به نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أحد هؤلاء قبحه الله وقبح قوله: لقد فشل النبي في فرض الإسلام على المجتمع المكي مدة 13 عاما. ثم يأتي الثاني ليؤكد مقالة الأول، يأتي الثاني من حملة الشهادات أيضا، وقد كان وزيرا للتربية والتعليم في بلادنا، يؤكد ما قاله الأول ويؤيد ما قاله الأول بقوله: وهل يعيب الرسول. يأتي بأسلوب فيه أنه ناصح لرسول الله، ولكنه يتضمن السم الزعاف، ويتضمن السب والشتم لرسول الله. يقول: وهل يعيب الرسول أن يفشل 13 سنة في سبيل الدعوة، ثم يقرر إنه بشر ويضرب مثلا للناس ويقول عن نفسه كما حكى الله؟ كل هذا من قوله القبيح. يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ثم يقرر بعد ذلك. فالصحيح أنه قد فشل تاريخيا. هذه مقالاتهم، وهذه المقالة الخبيثة قد نشرتها جريدة الأنباء قبحها الله، نشرتها. إخوة الإسلام، إن نسبة الفشل لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه طعن طعن في شهادة الله عز وجل، وطعن في شهادة الصحابة، وطعن في شهادات الأمة عبر القرون بأنه أدى مهمته وأنه بلغ رسالته. إذ الفشل في اللغة لا يكون، الفشل لا يكون ولا يقال عن أحد أنه فشل في شيء إلا إن كان قد قصر في القيام بأسباب النجاح، قصر تقصيرا بينا واضحا في أسباب النجاح أو في الأسباب التي توصله إلى تحقيق الغايات. والفشل في اللغة أيضا يعني الجبن ويعني الضعف ويعني التراخي. هل جبن رسول الله؟ هل ضعف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تراخى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مهمته؟ كل هذه من معاني الفشل يرددها هؤلاء يصفون بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، إن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هداية الناس، وليس جبر الناس على الدخول في دين الإسلام. إن المهمة وإن الوظيفة لرسولنا قد بينها ربنا عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ويقول عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول عز وجل أيضا: فإن أعرضوا، أي إن أعرضوا عن الإيمان بك وعن الدخول في الإسلام وما تدعوهم إليه، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك إلا البلاغ، ليس عليك إلا تبليغ رسالة الله عز وجل. هذه مهمته التي وكله الله عز وجل بها والتي كلفه الله عز وجل بها. ويقول الحق تبارك وتعالى أيضا: وما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ويقول أيضا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أي فشل بالله، أي فشل هذا الذي يصفون وقد قام بمهمته ودعوته وبيانه للناس حق القيام. أي فشل وهو يقوم بأداء المهمة في حين يضطهده الناس، اضطهدوه وعذبوه وحاربوه وقاطعوه، ورغم ذلك يقوم بالمهمة خير القيام ويؤديها حق الأداء. أي فشل هذا الذي يزعمون، أي فشل هذا الذي يزعمون وقد عرض عليه أولئك الناس الذين حاربوه وعذبوه، أي الأقوياء، يعرض عليه القوي، عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الملك والنساء باشتراط أن يتخلى عن مهمته وعن رسالته وأن يتنازل عن وظيفته التي كلفه الله عز وجل بها. ولكنه رد عليهم عليه الصلاة والسلام، قال: لو والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت. أي فشل هذا الذي يزعمون، أي فشل هذا الذي يزعمون وقد عرض عليه أولئك الناس الذين حاربوه وعذبوه، أي الأقوياء، يعرض عليه القوي، عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الملك والنساء باشتراط أن يتخلى عن مهمته وعن رسالته وأن يتنازل عن وظيفته التي كلفه الله عز وجل بها. ولكنه رد عليهم عليه الصلاة والسلام، قال: لو والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ما تركته حتى يظهره الله أو حتى أهلك دونه. ثم بعد ذلك يصف هؤلاء رسولنا، يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بالفشل. أي فشل هذا الذي يزعمون؟ وهل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة خاصة لا والله، بل أرسله الله إلى الناس كافة. أي فشل هذا الذي يزعمون؟ وهل ترك رسولنا عليه الصلاة والسلام، هل ترك الرسول وهل هاجر الرسول من مكة إلى المدينة بنفسه وبرغبته واختياره، أم كان أمرا من الله عز وجل؟ كل هذه حقائق يجهلها هؤلاء، يجهلها وزير التربية والتعليم، ويجهلها حملة الشهادات والدكتوراة، يجهلون حقائق يعلمها صبيان المسلمين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تخلى عن مكة ولا ترك مكة ولا هاجر من مكة إلا بعد الإذن من الله وبعد الأمر من الله عز وجل. أي فشل هذا الذي يزعمون؟ وقد استخلص رسولنا عليه الصلاة والسلام، استخلص من مكة أبرارها، واستخلص منها رجالا كالجبال، والله لم يعرف ولن يعرف التاريخ لهم أمثالا. أي فشل هذا الذي يزعمون؟ وقد علموا أو لم يعلموا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ليعود إليها، وقد عاد بأمر الله عز وجل وبإذن من الله سبحانه وتعالى، رجع إليها وفتحها ونشر الإسلام والإيمان فيها. إخوة الإسلام، أي فشل هذا الذي يزعمه هؤلاء الذين يتولون المناصب وهم يجهلون أولويات العلوم، بل يجهلون أولويات سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ وهل عدم إيمان الناس، وهل عدم إسلام الناس يعني الفشل للرسول وللرسل؟ كلا والله، لقد أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأنبياء، يأتي بعضهم يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي بعضهم يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي بعض الأنبياء يوم القيامة وليس معهم أحد أبدا. ولا نقول عن أحد من الرسل أنه فشل في مهمته، إن عليهم إلا البلاغ، كلفهم الله بالدعوة والتبليغ، وعصمهم سبحانه وتعالى، عصمهم في جميع أمور الدعوة والتبليغ من حيث التلقي ومن حيث الأداء. أي فشل هذا الذي يزعمون؟ وقد عصمهم الله سبحانه وتعالى، وعصم نبينا في جميع أمور التلقي عن الله عز وجل، فلا ينسى شيئا، فلا ينسى ولا يغفل عن شيء أبدا، سنقرئك فلا تنسى، هكذا قال ربنا عز وجل، كما عصمه الله تعالى في أمور التبليغ وفي أمور الأداء، فلا يخونون ولا يكتمون شيئا أبدا، بل يؤدون جميع ما أوجبه الله عز وجل عليهم. إخوة الإسلام، إن الحديث ذو شجور، ولكن الأمر يطول، ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يعرفون حق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من الذين يذكون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإننا في هذا المقام يجب علينا أن نعلم أن من سب رسول الله أو انتقص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإيمان أو بقول أو بفعل، فإنه قد كفر وارتد عن دين الإسلام، كما هو قول جماهير أهل العلم، ويقولون أنه يقتل ولا استتابة، يقتل ولا يستتاب، وقال بعضهم يستتاب، ولكن الاستتابة والتوبة لا ترفع عنه الحد، فيقتل تاب أم لم يتب، تحقيقا لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذبا له عليه الصلاة والسلام. إن من سب الرسول أو انتقص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن إيمانه برسول الله ناقص أو منتقض، والعياذ بالله، وإن توقيره لرسول الله ناقص ومنتقض، وإن تعظيمه لرسول الله ناقص ومنتقض، وأنه منتقض رفعه، وأنه قد ناقض رفع ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام، وناقض الأمر بالصلاة والسلام عليه كما أمر الله عز وجل. كل ذلك هو حكم الله عز وجل، ومخالفة أمر الله يترتب عليها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. وإننا نهي بولاة الأمور ألا يجعلوا وألا يولوا المناصب إلا أهلها، وأن يأخذوا بيد هؤلاء السفهاء، يأخذوا على أيديهم حتى يحفظوا حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى يكتبهم الله عز وجل من الذين يذبون عن دين الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونهيب بجميع الإخوة أهل الإيمان أن يحفظوا حق نبينا في المجالس وغيرها، وأن يدافعوا ويذبوا وينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك دين وإيمان. وكذلك نحثهم أن يقاطعوا هذه الجريدة الخبيثة التي تتسابق في نشر كل ما يطعن في عقيدتنا أو يسفه ديننا، فقاطعوها، فإن البديل ولله الحمد كثير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حب رسول الله، وإلى تعظيم رسول الله، وإلى توقير وتعزير رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم صلوا وسلموا عليه، فإن ذلك من التعظيم والتعزير والتوقير. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم.
انتهت مادة هذا الشريط، وما أن فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة لفضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى بعنوان الإسراء والمعراج.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام والسنة، هدانا ربنا عز وجل إلى الإسلام، وهدانا في الإسلام إلى السنة، وما كنا والله لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على ما من به علينا، ونتوب إليه ونستغفره من كل ذنب وتقصير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقام الحجة وبين المحجة، وما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، وبالتزام السنة ومجانبة البدعة. ثم اعلموا رحمكم الله أن رسولنا عليه الصلاة والسلام رأى أمورا كثيرة في تلك الليلة توجب الاعتبار وتوجب الاتعاظ منا. نتذاكر نحن الإسراء والمعراج كما تذاكر سلفنا يجتمعون ويتذاكرون للاتعاظ والاعتبار، يعتبرون بما رأى رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويتعظون بما أخبر مما يوجب الإيمان والعمل منهم جميعا رضي الله عز وجل. فنحن نجلس كما جلسوا نتذاكر سويا، ونتعظ ونتدبر ونقدم على الفعل كما أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن السلف الصالح، إذا تدبروا أو إذا تذاكروا أمرا من أمور رسولنا عليه الصلاة والسلام. رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رأى آيات كثيرة من آيات الله عز وجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. رأى أقواما ترضخ رؤوسهم بالحجارة والعياذ بالله، ثم كلما رضخت تلك الرؤوس وتهشمت وتحطمت تلك الرؤوس أعادها الله عز وجل كما كانت ثم ترضخ والعياذ بالله. وهكذا كما أخبر قال لا يفتر عنهم من ذلك شيء، أي الأمر مستمر، ترضخ الرؤوس وتتحطم الرؤوس ثم تعود كما كانت لترضخ من جديد. فلما سأل عنهم قال جبريل عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، فلنتدبر إخوة الإسلام ولنحذر أن نكون من هؤلاء، ولنحافظ على الصلوات جميعا، نصلي كما أمرنا ربنا عز وجل وكما شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. ورأى أيضا أقواما على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، قال يسرحون كما تسرح الإبل، يأكلون والعياذ بالله، يأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارة جهنم. فسأل عنهم فقال له جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله شيئا وما الله سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. فلنحذر إخوة الإسلام من أن نكون من هؤلاء. ورأى رسولنا أيضا عليه الصلاة والسلام رأى الزناة والزواني في أقبح الصور وأبشعها، ورأى أكلة الربا الذين يأكلون الربا في هذه الحياة الدنيا، سواء ذلك في البنوك الربوية أو في الشركات المساهمة والتي تقوم تأسيسها على أكل الربا والعياذ بالله. وهذا ما وقع فيه كثير من أهل الإسلام. فاحذروا الربا، احذروا الربا من البنوك، واحذروا الربا في البيوع والشراء، واحذروا الربا أيضا في الشركات التي تطلع على الناس بين الفترة والأخرى. رآهم رسولنا عليه الصلاة والسلام وبطونهم في جهنم كالبيوت، وقد امتلأت بالحيات والثعابين تسرح وتلعب في تلك البطون، والحيات والثعابين يراهم الناظر في البطون من خارج تلك البطون والعياذ بالله، إلى ألوان كثيرة من الذنوب والمعاصي. فليتدبر المسلم وليتعظ المسلم في الإسراء والمعراج بأن يبتعد كل البعد عن المعاصي وعن مخالفات شرع الله عز وجل. ومما رأى رسولنا عليه الصلاة والسلام رأى رجالا وأقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، ثم كلما قرضت أعادها الله كما كانت، لا يفتر من ذلك عنهم شيء أبدا، أي القرض مستمر وإعادة الشفاه والألسن مستمر. فلما سأل عنهم قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ويدخل في هذا الصنف البشع أصحاب المنابر وأصحاب الأقلام وأصحاب صفحات الجرائد والمجلات وغير ذلك من الذين مكن الله عز وجل مكن لهم في هذه الحياة الدنيا استدراجا وفتنة لهم، مكنهم من مخاطبة عامة الناس فيما يكتبون وفيما ينشرون وفيما يقولون عبر وسائل الإعلام، فينشرون الشر والسموم في الأمة والمجتمعات. إخوة الإسلام، لا يخفى علينا أنه قبل أيام اجتمع الناس هنا عندنا حكومة وشعبا في بيت من بيوت الله يتذاكرون الإسراء والمعراج ويذكرون ما حصل لرسول الله ويعظمون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويوقرونه ويجلونه بدعوة من وزارة الأوقاف احتفالا بإسراء رسولنا ومعراجه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يقع في هذه الأمة في أثناء احتفالها بإسراء رسولنا عليه الصلاة والسلام يخرج علينا أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويحملون أعلى الشهادات يحملون شهادات الدكتوراه، وقد مكنتهم هذه الأمة ومكنتهم الدولة من أن يتولوا أمر التدريس والتعليم والتربية. يخرج علينا هؤلاء وقد مكنت لهم منابر الأقلام وصفحات الجرائد ووسائل الإعلام فينشرون زورا وبهتانا عظيما يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن رسولنا قد فشل عليه الصلاة والسلام في دعوته، فشل في مكة، فشل لمدة أو لنحو من 13 سنة. هكذا كتبت أقلامهم وأخرجت أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قبح الله تلك الأفواه وأسكت الله تلك الأقلام وشلت تلك الأيدي التي تتعالى على رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا تعبأ برسول الإسلام ولا تعبأ برسول الهدى والرحمة، فيشنون وينشرون تلك الأقوال والأقلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنه فشل في مكة. وليتهم قالوا ذلك قبل النبوة، بل يعنون بأن الفشل كان بعد النبوة والرسالة من الله عز وجل. عاش نبينا عليه الصلاة والسلام 40 سنة في الجاهلية ومع الجاهليين ومع عتاة أهل الأرض، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين. هكذا كان حال أهل الجاهلية، وهؤلاء والعياذ بالله يصفونه بالجهل وغير ذلك مما لا يليق. قبل النبوة وقبل الرسالة، قبل الاصطفاء من الله عز وجل، كان يسمى بالصادق الأمين. ثم لما آتاه الله عز وجل الرسالة واصطفاه واختاره للنبوة، يزعم هؤلاء الأقزام أن رسولنا قد فشل عليه الصلاة والسلام، بل أنتم فشلتم، أنتم الفاشلون، وشلت أقلامكم وأيديكم بمن وتوفيق من الله عز وجل. كذبتم والله وخبتم وخابت مساعيكم. أيفشل رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد النبوة وبعد الرسالة، بعد تكريم الله عز وجل له، يشهد له ربنا عز وجل، شهد الله سبحانه وتعالى لنبينا بأنه أتم النعمة وأكمل الإسلام، وأن الله قد رضي عنه وعن فعله في الرسالة وتبليغ الرسالة، ويتطاول الأقزام أمام شهادة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقولون بأنه قد فشل. ولا ندري والله ماذا يريدون، ولكننا نناشد ولاة الأمر في هذه البلاد، نناشد وزارة وزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات المعنية، ونناشد ولاة الأمور، بل نناشد الشعب والأمة عامة أن ينتصروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجاه هؤلاء الأقزام قبحهم الله. إخوة الإسلام، إن الانتصار لنبينا من أعظم واجبات ديننا، من أعظم ما أوجب الله عز وجل علينا أن ننتصر لنبينا وأن نذب عن نبينا وأن نعظم نبينا وأن نوقر نبينا وأن نحبه محبة تفوق محبة الأنفس والأولاد والأولاد والأموال جميعا. فكيف لهؤلاء يتطاولون على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا نرضى بذلك أبدا. فمن كان منكم يستطيع كولاة الأمر أن يردوا هذا المنكر بأيديهم فليفعلوا، ومن استطاع أن يرد المنكر بلسانه فليفعل، ولا يتأخر أحد منكم أن ينكر ويرد هذا المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم لا تؤاخذنا بسفاهتنا ولا بما يقول السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بسفاهتنا ولا بما يقول السفهاء منا ولا بما يفعل السفهاء فينا، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.